بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء كم؟ خامس من لقاءات شرح نزهة النظر أو التعليق على نزهة النظر لابن حجر رحمه الله. وكما تعودنا في طريقة هذا الشرح أن نبدأ أولا بإيش؟ إيش الترتيب؟ بالنخبة، ثم النزهة، ثم التعليق على النزهة، ثم كلام ابن الصلاح، نقرأ مقدمة ابن الصلاح. ثلاث الدروس الأولى أخذنا فيها المتواتر والآحاد، ودخل طبعا ضمن ذلك العزيز والغريب، العزيز هو المشهور خاصة، والغريب أخذنا فيه الدرس الرابع. وعندنا الآن موضوع جديد وهو يعني متعلق بوجه ما بالآحاد. قال رحمه الله تعالى في النخبة: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. هذا الآن ما يتعلق بالحديث الصحيح في نخبة الفكر. إيش تناول في هذا الكلام؟ هو يعني تقريبا ثلاثة أسطر. تناول فيها إيش؟ قضيتين: قضية تعريف الحديث الصحيح، وقضية أن الحديث الصحيح يتفاوت تتفاوت مراتبه وليس على مرتبة واحدة. هذا يعني باختصار شديد ما جاء في النخبة. أما في النزهة، في نزهة النظر، فننظر ما المسائل التي ذكرها ثم نشرح إن شاء الله التعريف وما يتعلق به. قال رحمه الله: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا. الأول أي الذي اشتمل على أعلى درجة صفات القبول الصحيح لذاته، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته. الآن كم قسم الصحيح؟ قسمين: الصحيح لذاته والصحيح لا لذاته. إيش هو الصحيح لا لذاته؟ سيأتي ما هو. قال: وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته، وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لا لذاته، وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو مرتبته. طيب، الآن هذا الكلام السابق من ابن حجر في النزهة، تمام يا شيخ؟ الكلام السابق من ابن حجر في النزهة يتكلم، لم يشرح التعريف الآن، تعريف الحديث الصحيح لم يشرحه، وإنما قال لك يعني هذا الكلام السابق هو تعليق على كلمة الصحيح لذاته. جيد؟ ثم انطلق الآن يشرح في التعريف. قال: والمراد بالعدل، لأن في التعريف أنه من شروط حديث صحيح العدالة، صح؟ قال: والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، والضبط ضبط صدر وهو أن يثبت ما سمعه إلى آخره. خلينا نعلق على العدالة الآن بعدين ننتقل إلى الضبط. جيد؟ طيب، هو ايش قال لك؟ خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح للعدل. قبل ان ندخل في كلام ابن حجر في العدل والتعليق عليه، هذه الشروط المذكورة هنا للحديث الصحيح هي في الحقيقة من اهم قوانين علم الحديث. جيد؟ من اهم قوانين علم الحديث. هذه الشروط يمكن أن تؤخذ بشكل مختصر نظري، ويمكن أن تؤخذ بشكل تفصيلي عميق. والذي يأخذ هذه الشروط الخمسة بشكل تفصيلي عميق سيعرف يعني جوهر علم الحديث. لماذا؟ لأنه في الحقيقة يعني هذه الشروط تتضمن تفصيلات كثيرة جدا في علم الحديث. تتضمن تفصيلات كثيرة جدا في علم الحديث. يعني أنت حين تقول من شروط الحديث الصحيح أن يكون رواته ضابطين. طيب؟ هذه أنت يعني كلمة واحدة الضبط أو ضابطين. هذه الكلمة يدخل تحتها قوانين ومسائل و و و و إلى آخره. تحت كلمة الضبط يدخل علم الجرح والتعديل كاملا. واضح؟ تحت علم الضبط يأتي سؤال كيف يعرفون ضبط الراوي؟ كيف يعرفون من هم الذين نقدوا الرواة؟ طيب هذا جزء، الجزء الآخر كيف نعرف نحن ضبط الرواة؟ هذه مسألة ثانية. هم كيف يعرفون؟ هذا يتعلق بقانون الرواية. نحن كيف نعرف؟ هذا يتعلق بعلاقتنا بالكتب. واضح؟ طيب اتصال الإسناد. من شروط الحديث اتصال الإسناد يدخل تحت قضية المرسل والخلاف في المرسل، وكيف يعرفون هم اتصال الإسناد وكيف نعرف نحن اتصال الإسناد، وهل المنقطعات على درجة واحدة أم كل المنقطعات، يعني حتى لو قلنا إنها ضعيفة هل هي على درجة واحدة في الضعف أم أنها متفاوتة. فهناك يعني عدد من المسائل التي أو مسائل كثيرة تندرج ضمن شروط الحديث الصحيح. جيد. ويمكن لمن يريد أن يتكلم عن عظمة علم الحديث ويثبت للناس أن هذا العلم علم جليل وعلم يعني موضوعي، يمكن يعني لو سألت يعني كيف الإنسان ممكن يثبت هذا الشيء للناس، من أهم الأشياء أن ينطلق من شروط الحديث الصحيح. جيد. فلو قال قائل نحن لا نثق بعلم الحديث، نقول تعال هل تعرف أن المحدثين كي يحكموا على الحديث بالصحة يتضمن ذلك تفصيلات وخطوات كثيرة جدا؟ قد يقول هي مجرد شروط خمسة. لا، هي ليست مجرد شروط خمسة، الشروط الخمسة هذه تحمل تحتها خطوات كثيرة. جيد. شيء منها راجع للإسناد، شيء منها راجع للرواة، شيء منها راجع للمتن، شيء منها راجع إلى مقارنة الحال، شيء يعني شروط يدخل تحتها أشياء كثيرة جدا. إذا يمكن لنا أن نثبت عظمة علم الحديث من خلال الإجابة عن سؤال كيف يحكم المحدثون على الحديث بالصحة، وعلى مدى تضلع أو على قدر تضلع من يتحدث في هذا الجواب، على قدر تضلعه بعلم الحديث وعلى قدر معرفته بعلوم المتقدمين في الحديث، فإنه يستطيع أن يجيب بشكل جيد جدا عن هذه المسألة. طيب، يقول ذكر العدالة الآن أول شرط، قال خبر الأحد بنقل عدل، وتكلم عن العدالة فقال إن العدالة هي من العدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، ولم يتكلم عن المروءة هنا. هذه العدالة لماذا يشترط المحدثون العدالة في الرواة؟ نعم، لماذا قالوا لا نقبل الحديث الصحيح إلا إذا كان رواته عدولا؟ لأنه لو لم يكن صادقا، لو لم يكن عدلا، لأمكن أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جيد. إذن اشترطوا العدالة خشية الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشية الكذب في الأخبار. طيب، ما هي العدالة وكيف تعرف؟ قد يقول قائل إن العدالة إنما هي صفات ظاهرية أو صفات ظاهرة في الشخص يمكن أن يتلبس بها الراوي، يمكن أن يتلبس بها الراوي فيخادع النقاد بهذا المظهر الذي يظهر به، ثم يكذب في الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمرر على المحدثين هذا الكذب نظرا لكونه ايش؟ ذا مظهر يعني يشابه مظهر العدالة. هذا السؤال. جيد. هذه القضية يعني عقلا ممكنة، يعني انه يتخيل في العقل انه ممكن، نعم هذا في العقل ممكن، ولكن في واقع الرواية والنقد هذا اشبه بالمستحيل. لماذا؟ لان قانون الرواية وقانون النقد لا يتعلق بمجرد المظاهر، بل إن الذين قد عرفت عدالتهم الظاهرة والباطنة في مجمل الحال، يعني من شهادة الناس وإلى آخره، ومما يعلم من قرائن الأحوال في الصلاح والإمامة في الدين مما لا يشك الإنسان أنه أن هذا الشخص من العدول الذين يخافون الله ويخشونه، ولا يمكن أن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين عدالتهم حقيقية اكتشف المحدثون أغلاطهم، فما بالك بمن يتظاهر بالعدالة؟ شوف، عندنا ثلاث مقالات، ثلاث مقامات. المقام الأول العدل ظاهرا وباطنا، وجمع مع العدالة الضبط. المقام الثاني العدل ظاهرا وباطنا ولكنه ليس ضابطا، تمام؟ المقام الثالث الذي ليس بعدل في الباطن وإن كان يتمثل صورة العدالة في الظاهر، جيد؟ بغض النظر هو ضابط أو ليس بضابط، هذا لا يعنينا، أهم شيء أنه ليس عدلا. هذه ثلاث مقامات. أي المقامات الثلاثة أكثر صعوبة في اكتشاف الخطأ؟ المقام الأول، لأن هذا عدل ظاهرا وباطنا وهو ضابط أيضا، جيد؟ الثاني عدل ظاهرا وباطنا ولكنه ليس بضابط. ثم الثالث، هذا المقام الأول هو الذي أولاه المحدثون الجهد الكبير، وهو الذي أفنوا فيه أعمارهم، جيد؟ وعلم العلل الذي هو من أشرف علوم الحديث، علم العلل معروف، علم العلل ميدانه الحقيقي هو في هذه الطبقة التي هي أعلى الطبقات عدالة، واضح؟ أما ما دونها الطبقة الثانية فهذا سهل اكتشافه، العدل الظاهر والباطن، يعني إنسان صالح ولكنه ليس بضابط، هذا يكتشفونه بسهولة. وأما المقام الثالث فلا يحتاج لأي تعب، واضح؟ فإذا كانوا قد أبدعوا في اكتشاف أغلاط المقام الأول، ولم يغرهم من أصحاب المقام الأول أنهم عدول أو أئمة أو أنهم ضابطون، لم يغرهم ذلك من أن يتتبعوا رواياتهم أو مروياتهم فيكتشفوا أخطاءهم، فكيف بمن هم دون ذلك في الضبط، وكيف بمن هم دون ذلك في العدالة؟ إذن قضية العدالة قضية لا شك أن لها تعلقا بالظاهر، جيد، لها تعلقا بالظاهر من جهة أن أن يعني بواطن الناس لا يستطيع الإنسان أن يعرفها، ولكن هناك قرائن يعني تقرب صورة الحال الباطن. الحالة الظاهرة من العدالة لا تشمل المظهر الخارجي فقط، وإنما تشمل أيضا السلوك الظاهر من المحافظة على الفرائض، من اجتناب المحرمات الظاهرة. فإذا عرف عن إنسان مثلا أنه ارتكب كبيرة من الكبائر، هذا لا يروى عنه، لا يروون عنه، جيد؟ إذا عرف عن إنسان فسق، لا يروون عنه. هذه كلها من الأشياء الظاهرة، جيد، في العدالة. طيب الآن طبعا من الأشياء أيضا التي قد يكتشفون بها عدم عدالة الإنسان، قد يكتشفون بها فسق الإنسان أو ما يخالف الصدق، مرويات الراوي. بمعنى أنك تجد بعض المحدثين يحكمون على راو بأنه كذاب وهم لم يروه ولم يعرفوه ولا يعرفون هل هو يرتكب الكبائر أو هو على حال من الفسق أو لا. كيف؟ من خلال المرويات التي رواها، فإنهم ينقدون المتون ويعرضون مروياتي على مرويات غيره، فتجد بعضهم يقول في بعض الرواة هذا كذاب وهو غير معروف، تمام؟ أو مثلا يقول لك ابن أبي حاتم سألت أبي عن فلان وفلان، فأظن من الأمثلة لم أهم أحمد بن إبراهيم الحلبي شوف تهذيب التهذيب الأول الأحمر هذا الأربع مجلدات فوق. أيوة الأول كان الأول. أيوة إذا كان بالتهذيب يمكن يكون في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم أحمد بن إبراهيم الحلبي. لا شوف الجرح والتعديل بن أبي حاتم الأول تحت في الدرج، في الدرج هنا تحت. أيوة الأول هذا الأخضر الكبير. سريعا إذا وجدناه وجدناه. لا هذا مو الأول، إلا الأول. هذا مقدمة، شوف الثاني. تعبنا. طيب. ويا إبراهيم بن أحمد يا أحمد بن إبراهيم، شوف سريع سريع. أحمد بن إبراهيم الدورق. أيوه نعم، هذا الترجمة الخامسة في الجرح والتعديل بن أبي حاتم. قال أحمد بن إبراهيم الحلبي روى عن علي بن عاصم والهيثم بن جميل وقبيصة والنفيلي، روى عنه أحمد بن شيبان الرملي. حدثنا عبد الرحمن اللي هو ابن أبي حاتم قال سألت أبي عنه. بالله شوف النص وانظر إلى دقة المحدثين، ثم انظر إلى من لا يعرفون عمل المحدثين ويختزلون يعني عمل الحكم عليهم، أو يقولهم لا ينقدون المتون مثلا. يقول حدثنا عبد الرحمن قال سألت أبي عنه وعرضت عليه حديثه جيد، فقال لا أعرفه، وأحاديثه باطلة موضوعة كلها ليس له أصول، يدل حديثه على أنه كذاب. انتهى. جرح التعديل من أبي حاتم صفحة 40. نعم صفحة 40 الجزء الثاني هذا الطبعة. جيد، يدل حديثه على أنه كذاب، فهذا الدليل على إيش؟ على أن عدالة الرواه أو انعدام العدالة عنهم أي الفسق قد تعرف من خلال الرواية. واضح؟ فنستطيع أن نقول إن مدار العدالة على الصدق، وأما ما يذكره بعض المحدثين من شروط زائدة على الصدق فبعضها فيه نظر. يعني مثلا ان لا يتلبس بخوارم المروءه، هذه القضيه فيها نظر جيد، لان الانسان قد يكون عنده بعض خوارم المروءه، هي خوارم المروءه ليست محرمه. واضح؟ يعني طبعا فيها تفسيرات كثيره وامثله كثيره، فخوارم المروءه ليست محرمه، فالقول بانه لا يقبل حديث راوي اذا يعني عمل شيئا يخالف المروءه هذا فيه نظر. طيب هنا مسألة عملية، مسألتان عمليتان، عملية أقصد بها يحتاجها الباحث عمليا في كتب الحديث. المسألة الأولى كيف نعرف عدالة الرواة؟ جيد، كيف نعرف نحن عدالة الرواة؟ من الأشياء التي نعرف بها عدالة الرواة، طبعا التعبير في كتب الجرح والتعديل بلفظ عدل قليل جدا. واضح؟ يعني لا تكاد تجد مثلا تفتح الجرح والتعديل او التهذيب التهذيب والتهذيب الكمال، لا تكاد تجد انهم يقولون في الراوي عدل او ليس عدل، يعني موجود لكن قليل جدا. هناك الفاظ اخرى تدل على عدالة الرواة، من ابرزها ثقة، ولكن ثقة تضم زيادة على العدالة الضبط. فإذا أردنا أن نفكك كلمة ثقة من جهة دلالتها فهي تشمل وصفين في الراوي الذي قيلت فيه. الوصف الأول كونه عدلا، والوصف الثاني كونه ضابطا. وكذلك لو قالوا في الراوي إنه صدوق، وهذا كثير، إذا قالوا إنه صدوق فهذا يتضمن حكما عليه بالعدالة. جيد، هذه من أشهر العبارات التي نحكم بها على الراوي بأنه عدل. فالشرط العدالة والضبط، نعم، دمج أو اشترك في، أو معناهما يعني مشترك في دلالة لفظ الثقة عليه. تمام. المسألة الثانية هي ما يتعلق برواية المبتدع. لاحظ في نزهة النظر، في نزهة النظر قال: والمراد بالتقوى هنا في العدالة اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. هنا مسألة عملية في البدعة، هل الراوي المبتدع ترد روايته أو لا ترد؟ إذا قلنا كما في التعريف هنا أن العدل هو من صفاته الأساسية أنه ليس مبتدعا، معنى ذلك أننا إذا وجدنا راو مبتدع فإننا لا نقبل حديثه ولا نصحح حديثه. جيد، لماذا؟ لأن من شروط الحديث الصحيح العدالة، ومن صفات العدالة الضرورية السلام من البدعة. هذا إذا قلنا بهذا المعنى. جيد، ولكن هذا المعنى فيه نظر، هذا المعنى فيه نظر، أعني اشتراط السلامة من البدعة حتى نحكم على الراوي بكونه إيش؟ عدلا. صنيع المحدثين، أو قبل أن نذكر صنيع المحدثين، إذا قلنا إن مدار العدالة على الصدق، فالمبتدع هل يمكن أن يكون صادقا؟ يمكن أن يكون صادقا. جيد، إذا لو أرجعنا معنى العدالة إلى الصدق فهو أكثر ضبطا من كون الاشتراط، أو من كون، نعم، اشتراط صفة، من كون اشتراط السلامة من العلة في صفة العدالة. جيد، السلام من البدعة، يعني بدل أن نقول السلام من البدعة والسلام من الفسق والسلام من الكذب والسلام إلى آخره، نقول أن يكون صادقا. هذه هي العدالة. جيد، طيب، إذن لو قلنا إن العدالة هي الصدق، فمعنى ذلك أننا لا نحتاج أن نقول السلام من البدعة، وإنما نحتاج أن نتأكد أنه صادق، سواء أكان مبتدعا أو لم يكن كذلك. جيد، الأمر الآخر، صنيع المحدثين، صنيع أصحاب الكتب الحديثية المشهورة كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وغيرهم من المحدثين، يدل على أنهم لم يجتنبوا أحاديث أهل البدع. واضح؟ والإمام البخاري أخرج لكثير من أهل البدع في صحيحه، وكذلك الإمام مسلم، وربما يكون الإمام مسلم أكثر إخراجا من البخاري لهؤلاء. أقول ربما، تحتاج قضية نظر، لكن هذا الذي يبدو. جيد؟ فصنيعهم يدل على أنهم لا يشترطون في الراوي أن يكون سالما من البدعة. ولذلك تجد في مقدمة شرح ابن حجر للبخاري، أي في مقدمة فتح الباري المسمى بهدي الساري، تجد أنه سرد طائفة من أسماء الرواة المبتدعة في صحيح البخاري، سردهم سرد عدد كبير. لماذا؟ لأن البخاري رحمه الله وثق في صدقهم وأمانتهم في النقل، وإن كان يتبرأ من مذاهبهم. واضح؟ ولذلك قول من يقول الآن من الجهال إن علم الحديث أو علم الجرح والتعديل قائم على المذهبية، وهذا نسمعه دائما، يقول لك علم الجرح والتعديل ليس علما موضوعيا، وإنما هو قائم على المذهبية، من وافقك في القول في الأسماء والصفات تروي عنه، من خالفك. هذا القول ليس دقيقا من جهة التطبيق العملي. نعم، قد يجد من ألفاظ بعض المتقدمين من السلف وبعضهم من أهل الحديث، قد يجد من أقوالهم ما يقولون فيه أو ما يعبرون فيه عن هجر بعض الرواة المبتدعة، هذا موجود جيد، ولكن التطبيق العملي للكتب الحديثية التي نتعامل معها يدل على أنهم رووا عنهم. وحتى بعض كبار أئمة أهل السنة من المحدثين قالوا، يعني ذكروا أنه أو عفوا بعض كبار النقاد من المحدثين ذكروا أن حديث مثلا أهل البصرة لو تركناه لأجل بدعة القدر لما استطعنا أن نروي عنهم شيئا. لماذا؟ لشيوع بدعة القدر في البصرة، وفي الكوفة بدعة التشيع، وفي الشام بدعة النصب. جيد؟ وكانت تلك خاصة البصرة والكوفة مدارس حديثية أصيلة وعريقة، وهي أكثر المدارس رواية، وشيوع هذا المذهب فيهم لا يؤثر على عدالتهم من جهة الصدق. جيد؟ وإذا قلنا إن أصل اشتراط العدالة هو خشية الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا نأمن كثيرا من أهل البدع على هذه القضية، ولا نخاف من جانبهم في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كده انتهينا من شرط العدالة، الشرط الأول، وهذا الشرط من شروط الحديث الصحيح. هذا الشرط من شروط الحديث الصحيح، هو أقل الشروط تفصيلا. جيد؟ ليس تحته من المسائل الكثيرة ولا من التفصيلات العملية، يعني المسائل العملية فيه تقريبا هاتين المسألتين أو هاتان المسألتان، هذا أبرز ما فيه. أما الشأن الكبير كله في الضبط، اشتراط الضبط. قال ابن حجر في النزهة: والضبط ضبط صدر، وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، وضبط كتاب، وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه، وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك، والمتصل ما سلم إلى آخره. الضبط، طيب الضبط قال لم يتكلم كثيرا، وإنما تحدث أن الضبط ينقسم إلى قسمين: ضبط صدر، جيد، وهو أنه إذا كان الراوي يحدث من حفظه يجب أن يكون ضابطا لما حفظ لما سمع، وضبط كتاب، وهو أن يكون الراوي ضابطا لما كتب من جهة يعني صيانة هذا المكتوب من أن يحرف أو أن يصحف أو إلى آخره حتى يؤدي هذا الحديث من المكتوب. ولا شك أن المحدثين أو أن عفوا بعض الرواة كانوا، أو كثير من الرواة كانوا، كان الأفضل في حقهم أن يحدثوا من الكتب، يعني روايتهم من الكتب كانت متقنة، وبعضهم كان إذا حدث من حفظه يهم ويخطئ ولا يضبط، فلذلك كانوا يمتدحون الكتاب من هذه الجهة. ومن جهة أخرى وخاصة في المراحل المتقدمة من الرواية كانوا يمتدحون الحفظ أكثر في المراحل المتقدمة الأولى من الرواية. جيد؟ على الأقل بعض كبار الرواة يعني من المحدثين كانوا يمتدحون الحفظ، ومن أشهرهم الشعبي، الإمام الشعبي تابعي كبير معروف، كان يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء. تمام؟ ما كتبت سوداء في بيضاء. طيب أظن قال: ولا استودعت قلبي شيئا فنسيته، أظن هو قال هذه العبارة. طيب الضبط تحته مسائل متعددة ومتنوعة، من أشهرها كيف، عفوا، لماذا يشترط المحدثون الضبط في الراوي؟ نحن قلنا في العدالة إنهم اشترطوا العدالة خشية الكذب على رسول الله. الضبط لماذا اشترطوه؟ ها؟
من نفس الشرط خشية الكذب.
طب خلاص الآن الراوي عدل، الآن فرغنا الضبط، الآن فرغنا الراوي عندنا عدل، نأتي الشرط الثالث
صح.
خشية الخطأ. جيد، إذن اشتراط الضبط هو خشية الخطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن هذا هو سبب اشتراطهم للضبط. مسألة أخرى وهي: كيف يعرف المحدثون ضبط الراوي؟ هل الأسهل معرفة العدالة أم معرفة الضبط؟ ليش؟ لماذا؟ أنت الآن في الواقع، هل الأسهل عليك أن تعرف العدالة أم الضبط؟
الأسهل العدالة.
العدالة، نعم، يبدو والله أعلم أن العدالة معرفتها أسهل لأن فيها تعلق ظاهري كبير، وأما الضبط فيحتاج إلى اختبار وفحوص حتى تعرف هل الراوي ضابط أم ليس ضابطا. جيد، كيف كانوا يعرفون ضبط الراوي؟ كانوا يعرفون ضبط الراوي بطرق، من أهمها اختبار مروياته. فأنت ترى كما قرأنا قبل قليل في ترجمة أحمد بن إبراهيم الحلبي حين سأل عبد الرحمن بن أبي حاتم أباه عنه فقال: لا أعرفه، وأحاديثه باطلة موضوعة كلها ليس لها أصول. حديثه باطلة الموضوع كلها ليس لها أصول، وحديثه يدل على أنه كذاب. إذن من أهم الطرق لمعرفة ضبط الراوي هي اختبار المرويات، واختبار المرويات له طرق، منها أن تعرض رواياته على روايات غيره من الرواة الذين ثبتت إمامتهم وثبت رسوخهم في هذا الشأن. جيد، ومنها طبعا العرض ليس بالضرورة أن يعرض على حديث شخص واحد. جيد، يعني المقارنة ليست مقارنة حديث بحديث واحد فقط، لا، وإنما مثلا دعني أوضح مثالا. يأتي الزهري، الزهري إمام من أئمة المسلمين الكبار المعروف، يعني المعروفون بالعدالة، والمعروفون من أئمة المسلمين المعروفين بالعدالة ومعروفين بكثرة الرواية والجمع والضبط والحرص وإلى آخره. طيب، وضبطه وضبط أمثاله أيضا يعرف، يعني إحنا كنا ضبط له طرق، منها مثلا أن يستطيع أن يحفظ، يعني يحدث الأحاديث من حفظه بشكل دقيق، فتجد الأحاديث التي يحدث بها هي نفس الأحاديث التي عند الراوي الآخر الذي أيضا هو معروف يرويه خمسة من أصحابه أي تلاميذه المعروفون من المعروفين الثقات. جيد؟ جيد؟ فيأتي راو سادس يروي حديثا عن الزهري، هذا الراوي نحن لا نعرفه، تمام؟ فنريد أن نحكم على أحاديثه من خلال عرضها على أحاديث أصحابه الآخرين، أصحاب الزهري الآخرين. جيد؟ فبقدر موافقته لمجموع رواياتهم نعرف أنه ضابط متقن. وتخيل إذا كان أصحاب الزهري يتفقون دائما على روايات حديث الزهري، ثم هو يروي نفس الأحاديث بطريقة مختلفة، يتكرر هذا منه فنعرف أنه كاذب، عفوا كاذب او مخطئ على حسب عد ما يترجح عند الراوي. جيد، طيب نفهم، خلينا شوي.